تقرب الساعة صفر تقرع طبولها فينست العالم. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. إنه منطق الموت من أجل الحياة. لكن هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم أنور قائد الشلفي وأحمد عباس المختفي في الحرب الناعمة.
الحرب الناعمة هي الحرب الشيطانية التي يشتغل عليها شياطين الإنس وشياطين الجن مع بعض، كما قال الله في القرآن الكريم: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الحرب هذه الشيطانية خطيرة جدا، ويجب أن يكتسب مجتمعنا اليمني ومجتمعنا الإسلامي بشكل عام المنعة حتى يتحصن منها وحتى ينتبه منها. تستهدف الإنسان استهدافا في كل بكل أشكال الاستهداف في داخله، وتحدث الأعداء عنها. مثلا هناك اليوم هناك من هم منظرون لهذا النوع من الحروب.
الحرب الناعمة، وثائقيات عن تاريخ حرب بلا أسلحة قديمة، للمخرج زكريا الهاتف.
الدور المتغير للقوة العسكرية. رغم أن التطور التكنولوجي والصناعي جعل من أمريكا دولة عظمى، لكن هذا التطور قد أبرز نقاط ضعف كثيرة استطاعت من خلالها أطراف أخرى الاستفادة منها، خاصة بعد تطور وسائل الاتصال والإرسال ورخص الأسلحة والمتفجرات وسهولة الحصول على المعلومة وغيرها. كل ذلك جعل حتى الجماعات المتشددة التكفيرية تستخدمها، بل وتستخدمها في قوتها الناعمة لإقناع الآخرين بأهدافها. والآن ماذا عن موارد القوة الناعمة؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال لابد من موجز سريع عما سبق.
الحرب الناعمة، الحرب الناعمة.
القوة الناعمة هي أيضا قوة سحرية يحصل أصحابها والمخططون لها على ما يريدون بقوة الأفكار والأدب والمسرح والإعلانات والمواقع الإلكترونية والبرامج الفنية، سواء باللغة الغربية أو اللغة العربية التي تنتصر لمضمون غربي تغريبي. فمثلا في غزو أمريكا للعراق عام 2003 أهبط مؤشر الرضا والقبول الجماهيري المحلي والدولي بالنسبة لأمريكا، وقد يكون عرضا أمريكيا كأسطورة لا يمكن هزمها، يجعل من الكثيرين من يود أن يتقرب منها ويؤيدها في أفعالها لتحقيق مصالحها. قد تجد الحكومات أن من الصعب السيطرة على القوة الناعمة واستخدامها أحياناً، لكن ذلك لا يقلل أهميتها. ولقد كان وزير خارجية فرنسي سابق هو الذي لاحظ أن الأمريكيين أقوياء لأنهم يستطيعون إلهام أحلام الآخرين ورغباتهم بفضل إتقانهم للصورة العالمية عن طريق الأفلام والتلفزيون.
الحرب الناعمة، الحرب الناعمة.
يصنف الكاتب جوزيف ناي في كتابه القوة الناعمة مواردها بالنسبة لأي بلد في العالم إلى ثلاث موارد أساسية، هي الثقافة والقيم والسياسات المحلية والسياسات الخارجية. فأولاً نأتي إلى ما هو عن الثقافة بإيجاز. مورد الثقافة وتقسم إلى قسمين: أولاً ثقافة عليا تعتمد على قيمة المعلومات التي تعطى في مختلف أنواع العلوم، وهي تحاكي النخبة من المثقفين والأساتذة والطلبة، وتلحظ ذلك في الطلبة الذين يدرسون في غير بلدانهم، فإنهم يعيشون حالة من الفضل للبلد الذي قام بتعليمهم، فيعتبر قوة ناعمة لتلك البلد في رسم آراء وسياسات مستقبلية. ولهذا نجد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولين باول يؤكد على هذه النتيجة بقوله: لا أستطيع أن أفكر في رصيد لبلدنا أثمن من صداقة قادة عالم المستقبل الذين تلقوا تعليمهم هنا، أي في أمريكا. وبهذه المقولة لوزير الخارجية الأمريكي، لابد من ملاحظة أن الطلبة الدوريين، خاصة منهم المبتعثين للدراسة في أمريكا، أكثر من غيرها باعتبارها قائدة الحرب الناعمة على العالم بأسره. هؤلاء الطلبة المبتعثين إليها يعودون إلى أوطانهم في العادة بتقدير أكبر للقيم والمؤسسات الأمريكية. وكما هو وارد في تقرير لمجموعة تعليمية دولية، فإن ملايين الناس الذين درسوا في الولايات المتحدة على مدى سنوات يشكلون خزانا رائعا للنوايا الحسنة تجاه بلدنا. وبالنوايا الحسنة لا بغيرها تكون الحرب الناعمة أشد فتكا وتأثيرا، فهؤلاء الطلبة في النهاية سيحتلون مراكز مهمة في بلدانهم، ومن ثم لابد بأنهم سينقلون سياسة أمريكا كما يراد لها أن تحقق غاياتها. ولنا هنا أن نضيف أيضا إلى مفهوم الثقافة العليا أنها في اعتبار كثير من شعوب العالم العربي والإسلامي تحديدا مرتبطة أساسا بالثقافات الغربية في بلدان الغرب مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا الاعتبار بحد ذاته ليس صحيحا كليا، فقد كانت هناك نزعة معادية للثقافة الأمريكية والرفض لقيمها، كانت جديرة ثانوية ولكنها متشبثة بالبقاء في الصورة منذ زمن طويل يعود إلى أيام الجمهورية، عندما حول الأوروبيون أمريكا إلى رمز لحروبهم الثقافية الداخلية الخاصة بهم. منذ القرن 18 كان البعض يجادل على نحو سخيف مناف للعقل أن الرطوبة المفرطة في الدنيا الجديدة، أي في أمريكا، تؤدي إلى أشكال منخفضة من الحياة، وعلى العكس من ذلك كان البعض في القرن 19 يرى في أمريكا رمزا للحرية. رغم هذا كان هناك مثل الكاتب الروائي العالمي تشارلز ديكنز يرى في أمريكا عصبة صاخبة من الدجالين والحمقى والمخادعين حسب تعبيره ورؤيته. في القرن التالي، أي في القرن 20، كانت غالبية من الناس في بقية أنحاء العالم خارج أمريكا، وعلى رأس هؤلاء الكاتبة فيرجينيا وولف التي كانت تعامل أمريكا بمزيج من الازدراء وعدم الاهتمام. وإذن فقد كان هناك جناح يسار تتزعمه أوروبا معادل لأمريكا باعتبارها رمزا للاستغلال الرأسمالي للعمال، وجناح يمين أيضا لا يقل عدائية لأمريكا في ثقافتها التي تدعيها لنفسها، لكن السبب لدى هذا الجناح هو في كون أمريكا منحطة لعدم نقائها العنصري. ثانيا، الثقافة الشعبية، وهي الثقافة القائمة على إمتاع الجماهير كالغناء والأفلام والرياضة وغيرها. رغم أن الكثير من المثقفين والمشككين في فائدة هذه الثقافة في تغيير قناعات وآراء المجتمعات، إلا أن جوزيف ناي يراها من القوة في إيصال المعلومة إلى الحد الذي لا يبقى معه فاصل بين الثقافة العليا والشعبية. إننا صراحة نتفق مع ما يراه جوزيف ناي بشأن الثقافة الشعبية، وأنها قوة فاعلة ومؤثرة إلى حد بعيد في تغيير آراء وقناعات الناس من مفهوم إلى مفهوم مغاير. خذ مثلا العشق الجنوني الذي يجتاح قلوب الملايين من الناس تجاه لعبة كرة القدم المعروفة باسم الساحرة المستديرة، ثم تخيل فقط كيف يمكن أن تقع هذه الملايين من العشاق الرياضيين في شباك التعصب لمفهوم معين لم يكن موجودا في أصول اللعبة حين تم اختراعها أول مرة. وفي الثقافة الشعبية التي تعتمدها أمريكا كوسيلة حرب ناعمة شاملة، من المهم معرفة أن كان لها أيضا معادون ورافضون. ففي العام 1931 شكى نائب سابق للملك علي الهند لبعض أعضاء البرلمان البريطاني المحافظين بأن هوليود ساعدت على تمزيق هوية الرجل الأبيض وإسقاط هيبته في الشرق، كما منعت بلجيكا الأفارقة في مستعمراتها بالكونغو من حضور الأفلام الأمريكية. عدا عن ذلك، فإن هناك الكثير من وسائل الحرب الناعمة والتي قد لا ينتبه لها الفرد في مجتمعاتنا لسلامة فطرته وقلة وعيه بمخططات هذه الحرب ومن يقوم بها ومن هو المستهدف منها. ومن تلك الوسائل ألعاب الأطفال، خاصة تلك التي راجت شعبيا على أنها ألعاب فيديو، وأيضا من الوسائل الأخطر في تحقيق أهداف الحرب الناعمة والتي يلزم بشأنها تفعيل دور الرقابة الفنية على المنتج الفني الأجنبي هي أفلام الكرتون. كما لنا أن نتخيل من الوسائل التي تستهدف مجتمعاتنا العربية والإسلامية دعوات السفور وترك الحجاب.
الحرب الناعمة هي حرب حقيقية في عالمنا المعاصر، رغم أن البعض ربما لا يرونها، إلا أنها تجسدت خفية عبر عدة مصاديق أهمها الأطفال. فالأطفال صفحات بيضاء نقية ينعكس عليها سلوك الكبار إيجابا كان أم سلبا في خضم الطفرة الإلكترونية الهائلة التي كادت أن تطغى على كل جوانب الحياة. فأصبح دور الأهل أصعب من ذي قبل لإبقاء الأطفال على جادة القيم الإنسانية وضمن الضوابط الدينية التي تناسب أعمارهم. فكانت الألعاب الإلكترونية التي صنعت بمعظمها لأهداف ظاهرها تجاري ربحي وباطنها أمور أخرى، وبات الانتباه لما بين أيدي أطفالنا واجبا لا ينبغي السهو عنه، لأنهم بلا ريب سيتأثرون بكل ما تتضمنه من انحرافات عقائدية وهدم للقيم الإيمانية والتربوية والميل نحو العنف والانحلال لما تحمله بعض هذه الألعاب من رموز وإيحاءات جنسية ومشاهد لا أخلاقية. ناهيك عن الرسوم المتحركة التي باتت من أكثر البرامج تأثيرا على عقول الأطفال، لدرجة أنك بت تسمع حتى صغيري السن منهم، أي ما بين 3 إلى 5 سنوات، يتخاطبون بلغة الأفلام الإلكترونية. وللأسف فقد نجحت بعض تلك النماذج من الصور المتحركة في العبور من جيل إلى جيل، والتي تروج لأفكار تتنافى مع قيم الإسلام وتعاليمه كالعقائد المخالفة للدين كإنكار الخالق وإنكار الجنة والنار، فضلا عن الترويج للسلوكيات المنحرفة كالاعتداء والقتل والكذب والافتراء، مما يجعل الطفل يستسهل الممارسات اللا أخلاقية. ليبقى الاستحقاق الأكبر وهو الحجاب الذي لا طالما حورب على مر العصور من صدر الإسلام إلى يومنا هذا. ليس الحجاب هو قطعة قماش على رأس المرأة أو ثوبها الشرعي، إنما هو هوية المرأة المسلمة التي طالما حوربت. فالهدف هو كسر ثقافة الالتزام بحدود الله تعالى، ولأجل ذلك تم اتباع العديد من الأساليب في محاربة الحجاب الإسلامي ترغيبا أو ترهيبا، تارة بجعل الحجاب علامة للفقر والأمية والتخلف، وطورا باعتباره يقيد حرية المرأة ويميزها سلبا، أو الادعاء أنه غير واجب. وعلى الرغم من ذلك كله، فقد صمد الحجاب الشرعي بفضل الوعي والثقافة التي ترعاها بعض الجهات الدينية في أكثر من مكان ودولة. لكن المواجهة تزداد قساوة، مما يحتم علينا المثابرة وزرع قيم الحجاب الإسلامي في نفوس فتياتنا من نعومة أظفارهن. ومن أصعب الأمور التي تواجه مجتمعنا بعد الحجاب هو الاختلاط الإلكتروني، حيث كسر حاجز الحياء بين الرجل والمرأة، ففضحت الخصوصيات واضطربت العلاقات الزوجية، فبات الحرام في يومنا هذا حلالا.
من هنا تماما أو بمثل هذه الحرب المعلنة على الحجاب الإسلامي، أمكن التبخل في أوساط المجتمعات العربية والإسلامية بداعي مؤكبة الحضارة الحديثة التي تستلزم حسب زعم روادها تقليد الغرب في حياتهم وأساليبهم وعاداتهم وتقاليدهم. وكل هذا يتم خطوة خطوة، فالبداية من دعوات السفور كانت بداعي تحرر المرأة من قيد الحجاب الذي يشكل فتنة للرجل، ومن ثم ظهرت أشكال من الحجاب لا تمت لشريعة الدين الإسلامي بصلة. بل إنها وعوضاً عن كسر فتنة المرأة للرجل زادتها أكثر، وهكذا حدث ولا حرج عن وسائل حرب لا تقتل مباشرة بل على مهل، وتستعبد الإنسان باسم الحرية والتحرر والتحضر.
الحرب الناعمة، الحرب الناعمة.
في الحلقة القادمة. قديما كان الإنسان يقتل الحيوانات بالحجارة، وتطورت الحجارة فصارت مدافع وصواريخ وقنابل كيميائية، وبقيت الرغبة في القتل والسيطرة والجشع كما هي. القيم والسياسات المحلية هي مجموعة القيم السياسية التي تقدمها الدول كالديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها، فهي تعتبر مصادر جذب قوية، ولكن لا يكفي مجرد إعلانها. فأثناء الحرب الباردة كان الرئيس آيزنهاور قلقا من كون ممارسة الفصل العنصرية في الولايات الجنوبية في أمريكا آخذة في تنفير الدول حديثة الاستقلال في أفريقيا. ويذكر الكاتب بمرور سريع على مصطلح القوة الذكية، ويقصد منها هو التحكم بالقوة الصلبة والقوة الناعمة بصورة أكثر قدرة وتنظيم. تحتاج الدول إلى الكثير من الإعلام والتحركات لجذب الدول الأخرى للاقتناع بسياستها والقيم التي تطرحها. ففي قضايا الإنماء الاقتصادي والمساعدات الدولية، محاربة الإرهاب، نشر السلام وغيرها، تعتبر قيم للسياسة الخارجية. وقد أبان المصنف جوزيف ناي مؤشر القناعات للدول حول السياسة الأمريكية.
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. الحرب الناعمة، وثائقيات عن تاريخ حرب بلا أسلحة قديمة. أنور قائد الشلفي، أحمد عباس المختفي، والمخرج زكريا الهاتف. دمتم في أمان الله وحفظه.